من خالقي وعدي صادق وانا في دروب النصر سالك طريقه.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بعملية طعن ودهس قرب سلفيت واستشهاد منفذ. ترحيب شعبي وفصائلي بالعملية الفدائية في سلفيت ودعوات بتصعيد المقاومة في وجه الاحتلال. 10 المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يقيل ضباطا فشلوا في مواجهة الشهيد عدي التميمي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من قلاع المقاومة، حيث قتل 3 مستوطنين وأصيب آخرون في عملية طعن ودهس قرب المنطقة الصناعية بمستوطنة أرائيل المقامة على أراضي سلفيت شمالية الضفة الغربية. وأشارت مصادر صحفية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذ العملية. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
من سلفيت جاء إعلان الاستقلال بعملية بطولية أسقطت هيبة كيان ظن أنه لا يقهر. فدائي فلسطيني انطلق صوب مستوطنة أرائيل المقامة على أراضي المواطنين في سلفيت ليسدد طعناته في جسد المحتل ويسحق كرامته في عملية دهس أخرى نفذها في ذات المكان. العملية البطولية أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 2 آخرين بجراح خطيرة. وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن منفذ العملية تنقل بين 3 مناطق وطعن حارس أمن صهيوني داخل محطة وقود قبل أن يستقل سيارة ويدهس مجموعة أخرى من المستوطنين. وأظهرت لقطات مصورة تناثر أجزاء من السيارة التي نفذت بها عملية الدهس وإطلاق جنود الاحتلال النار على الفدائي الفلسطيني. ومنذ بداية العام 2022 أسفرت عمليات المقاومة عن مقتل 29 صهيونيا، بينما سجل شهر أكتوبر الماضي 1999 بين عملا مقاوما، تنوعت ما بين عمليات إطلاق نار ودهس وطعن وزرع عبوات ناسفة وإلقاء زجاجات حارقة على مجموعات المستوطنين وقوات الاحتلال، كما وشهدت الضفة والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة.
هذا وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد محمد مراد ساميسوف من قرية حارس في سلفيت، والفدائي ثائر محمد قام بدهس عدد من المستوطنين بعد تنفيذ عملية الطعن. وحول عملية سلفيت التي نفذها الفدائي محمد سوف يقول القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان:
بداية أترحم على روح الشهيد البطل الثائر المغوار محمد مراد الصوف، والذي نفذ هذه العملية البطولية المزدوجة، عملية أرائيل قرب سلفيت، والتي جاءت في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق قدسنا وأقصانا وأبناء شعبنا الفلسطيني، وبحق الاعتداءات الإجرامية بحق شعبنا، وردا على جريمة مسالمة وجريمة الاحتلال بحق القدس والأقصى وبحق أهلنا في 48، حيث استعر هذا العداء الصهيوني لأبناء شعبنا الفلسطيني. اليوم تأتي هذه العملية البطولية المزدوجة ردا طبيعيا على هذه الجرائم بحق المقدسات وأبناء شعبنا الفلسطيني. نحن تابعنا باهتمام وبعزة وكرامة كبيرة هذه العملية البطولية النوعية التي وجهت ضربة قاسمة للمنظومة الأمنية العسكرية الصهيونية، وأكدت على أن الضفة كانت وستبقى خزانة للمقاومة الفلسطينية، وأن تهديدات بن غفير وقادة الاحتلال الصهيوني لن تزيدنا إلا إصرارا ومضيا على درب المقاومة وتصعيد هذه المقاومة الاشتباك مع هذا الاحتلال الصهيوني. هذه العملية البطولية جاءت لتؤكد لهذا الاحتلال بأنه مهما حاول من خلال القتل والإرهاب والاعتقال والمطاردة وهدم البيوت وتدنيس المقدسات، مهما حاول أن يردع المقاومة، إلا أن المقاوم في حالة صعود بفضل الله تعالى. ومن هذا المنطلق نحن ندعو شباب الضفة الغربية إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني وتوسيع هذه الساحة، ساحة الاشتباك، وتحويل أرض الضفة إلى جهنم تحت أقدام الاحتلال الصهيوني. ونحن نقول لهذا الاحتلال الصهيوني بأن جرائمك بحق القدس والأقصى وبحق أطفالنا ونسائنا وأبناء شعبنا الفلسطيني لن تمر دون حساب.
تعتبر مستوطنة أرائيل واحدة من أكبر 4 مستوطنات ضمن أكثر من 200 مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة والقدس، في خرق واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي:
لا يتوقف الشباب الثائر في الضفة الغربية عن استهداف المستوطنات والمستوطنين الذين يعيثون في الأرض فسادا، لا سيما في مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي مدينة سلفيت رغم التحصينات العسكرية بها وحولها. وتعد مستوطنة أرئيل مركز الاستيطان شمال الضفة الغربية، وتقع على مساحة أكثر من 500 دونم، وبها قرابة 20,000 مستوطن، وتحوي العديد من مراكز الخدمات اليومية إلى جانب مراكز إدارية وحكومية وبنوك ومدارس وكلية للعلوم المهنية. كل ذلك أثر سلبا على محافظة سلفيت، خاصة في قريتي برقية جنيف الرابعة.
رحبت أوساط شعبية وفصائلية بعملية سلفيت البطولية، مؤكدة أنها تأكيد على مواصلة الشباب الثائر لانتفاضته المباركة ودفاعا عن المسجد الأقصى وردا على جرائم الاحتلال، والاستمرار في مسيرة الثورة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة. حركة حماس أكدت أن عملية سلفيت البطولية دليل على فشل الاحتلال وقوته العسكرية في قتل روح المقاومة ومنع تمددها. أما الجهاد الإسلامي فقد باركت العملية التي تعبر عن إرادة الشعب الذي يقدم واجب مقاومة الاحتلال، فيما قالت لجان المقاومة إن العملية صفحة جديدة للمنظومة الصهيونية وتأكيد على قدرة المقاومة على توجيه الضربات لجنود العدو والمستوطنين. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أشادت بالعملية واعتبرتها رسالة جديدة تؤكد إصرار الشعب على استمرار المقاومة. بدورها حركة المجاهدين شددت على صوابية نهج مواجهة المحتل حتى استرداد كافة الحقوق المسلوبة. كذلك حركة الأحرار باركت العملية وأكدت أنها عمل نوعي تتجسد فيه قوة وجرأة الشعب الثائر في وجه الاحتلال. وحول رسائل عملية سلفيت والتي تزامنت بعد الانتخابات في كيان الاحتلال، يقول الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح:
العملية البطولية اليوم عملية البطل الشهيد محمد صوف في منطقة سلفيت وفي مستعمرة مغتصبة رئيل حملت رسائل كثيرة وعديدة ومتعددة الجهات والجهات. أولا رسائل إلى العدو، رسائل إلى هؤلاء المأفونين الفاشيين المتطرفين الذين يعتقدون أن لديهم الحل السعري بالقضاء على شعبنا وعلى هويتنا وعلى قضيتنا. فقد قال لهم محمد صوف باختصار شديد: هذا الشاب الصغير الذي استطاع أن يقوم بعملية استمرت لعشرين دقيقة بالتمام والكمال دون أن يتمكن جيش الاحتلال من الوصول إليه. كم 20 دقيقة فلسطيني موجود على أرض فلسطين تحمل صفة محمد صوف البطل؟ وهذا أولا. وبالتالي إذا اعتقدتم أن التطرف والفاشية هي وسيلتكم لمواجهتنا والقتل والتدمير والنهب، وإذا اعتقدتم أن بإمكانكم أن تواصلوا مصادرة أرضنا وهويتنا ولغتنا وبلادنا وهوائنا ومائنا، وإذا استطعتم أن بإمكانكم تدنيس مقدساتنا، وإذا استطعتم أن بإمكانكم مواصلة إراقة دمنا، فعليكم أن تدركوا أن الثمن غالي وغالي جدا، وكلفة المحتلين على أرض فلسطين ستكون غالية. الذين وعدتهم بأرض اللبن والعسل هذه أرض الموت، لأن لها شعب وله حق بالحياة، ولا يمكن لأحد أن يصادر هذا الحق وأن يقتلع هذا الشعب.
شهد قطاع غزة سلسلة من الفعاليات العسكرية والشعبية إحياء للذكرى 10 لاستشهاد قائد أركان المقاومة الفلسطينية الشهيد القائد أحمد الجعبري الذي استهدفته طائرات الاحتلال عام 2012. زميل منذر ربايع والتقرير التالي.
في الذكرى 10 لاستشهاد قائد أركان المقاومة الشهيد القسامي أبو محمد الجعبري، توالت الفعاليات المختلفة في قطاع غزة تخليدا لذكراها. فقد نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس شرق غزة غرفة تغريد إلكترونية على الوسم ذكرى الجعبري جنرال فلسطين بمشاركة شبابية فاعلة في بيت الشهيد بحي الشجعية.
طبعا يشارك في هذه الأمسية الإلكترونية العشرات من النشطاء في منطقة يعني شرق غزة. هناك العديد من الإنتاجات والتصاميم والفواصل المرئية التي أعدها المكتب إحياء لهذه الذكرى 10.
غير بعيد من هنا كانت فصائل المقاومة الفلسطينية تحيي ذكرى قائد أركانها بمسير عسكري نظمته كتائب الأنصار الذراع العسكري لحركة الأحرار الفلسطينية، في مشهد التقت فيه كل أطياف الشعب الفلسطيني الذي كان الشهيد إيقونة وحدته ونضاله.
الشهيد القائد أبو محمد في حياته كان شهيدا فلسطينيا قساميا.
حنت كتيبة جنين التي جمعت كل كتائبنا في جنين.
الشهيد القائد الذي أذل ما تسمى بإسرائيل، كانت لحظة استشهاده لحظة لا تنسى في ذاكرة الاحتلال الذي انهالت عليه صواريخ المقاومة إلى عمق ما تسمى بتل أبيب.
من هنا من عرين الأسود في غزة، من بيت الشهيد أبو محمد الجعبري، ومن بين هذا السلاح الواحد وهذه الإرادة الواحدة التي تثبت أن أبو محمد الجعبري لم يكن حمساويا قساميا فحسب، لكنه كان قائدا وطنيا فلسطينيا مقاوما وبامتياز.
إلى القدس الشريف، حيث اقتحم 10 المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوة الاحتلال. هذا وأطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الرباط والتواجد الدائم في المسجد الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال. أعلن رسميا في كيان الاحتلال عن عزل 3 ضباط من قوة ما يسمى حرس الحدود التي تخدم على حجز شعفات بعد ظهور نتائج التحقيق كاملا في عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد عدي التميمي وأدت لمقتل مجندة في 8/20 الماضي، كما تقرر تنحية ضابط آخر لمدة عام كامل ووقف نشر قوات الاحتلال في المكان. اعتدى جنود الاحتلال على عدد من أفراد عائلة غنام وذلك خلال تواجدهم في أرضهم ومحاولتهم منع المستوطنين من الاستيلاء عليها في منطقة أم حدوى ببلدة دورا جنوب الخليل. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل إسماعيل عطايا.
لأنها الأرض وأغلى ما يملك الفلسطيني، خرجت عائلة عبد الكريم غنام برجالها ونسائها وأطفالها وشيوخها للتأكيد على حقهم في أرضهم التي حاول الاحتلال ومستوطنيه سرقتها، وذلك من خلال زراعة الأشجار فيها. العائلة عملت على اقتلاع الأشجار واستعادة حقهم، لكن سرعان ما قمعهم جنود الاحتلال من خلال الاعتداء عليهم وإطلاق القنابل الصوتية والغازية صوبهم.
انتظرنا شيئا ما حتى وصل الجنود وقلنا لهم يعني إما بتزيلوا هاي أو إحنا بنزيلها، فبدأوا بطردنا يعني بطرد العائلة اللي سواء صغار أو كبار، يعني كان موجود نساء وكان موجود أطفال وكان موجود الكبار السن.
حاليا بتمدد المستوطن شوي شوي، بتعرضوا إحنا والجيران غادي لمضايقات من المستوطن بحجة إنه بده راعي غنماته، بحجة بده يطردنا، إنه حفاظ على أمن المستوطن، حفاظ على أمن المستوطنين في المنطقة، فالمضايقات مستمرة من المستوطنين منذ أعوام.
إصابات بجروح مختلفة تعرضت لها العائلة، كان أبرزها للأسير المحرر محمد غنام والذي أصيب بجراح في رأسه بعد ضربه بالبنادق والاعتداء عليه بشكل مباشر ما أدى لنقله للمشفى، بالإضافة إلى ذلك إصابة الطفل نزار غنام بكسور في يده نتيجة إصابته بقنبلة صوتية أطلقها الاحتلال صوبه.
بالنسبة لي إصابتي كانت إصابة ارتجاج في يعني جرح وارتجاج في الدماغ، لأن يعني كانت الضربة قوية جدا، وفي أبنائنا الصغار يعني في منهم كسر في يده، وفي آخرين يعني رضوض في رؤوسهم وفي أقدامهم.
إحنا هنا طحنا اليوم وراح نطيح بكرة وراح نطيح، يعني كل يوم راح نطيح نسوي الأرض، وعادي يعني لو انكسرت إيدي شو يعني وتنكسر رجلي عادي، المهم نظل الأرض محفوظة باسمنا وظلها معنا الأرض، وبهمش أجل شهرين زمن 3 أشهر وعادي بنزيل البأس إن شاء الله.
منطقة أم حذوة من المناطق التي تحاصرها المستوطنات من جهات عدة، ويسعى الاحتلال جاهدا لطرد الفلسطينيين منها والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني، في حين شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في المناطق المحاذية للمستوطنات دون حسيب أو رقيب.
وفي ختام نشرتنا للأنباء ذات تذكير بالعناوين، مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بعملية طعن ودهس قرب سلفيت واستشهاد المنفذ. ترحيب شعبي وفصائلي بالعملية الفدائية في سلفيت ودعوات بتصعيد المقاومة في وجه الاحتلال. 10 المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يقيل ضباطا فشلوا في مواجهة الشهيد عدي التميمي. بهذا مستمعينا الكرام في كل مكان وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة منار،
وفيها تتناول كتاب لغة الفساد في الكيان لمؤلفه يوسي شاين. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء، ومحور حديثنا لهذا اليوم 10 سنوات على السماء الزرقاء، الدروس والنتائج. أما ضيفنا فهو سماحة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، سيكون معنا عبر الهاتف. ثم بعد ذلك نستمع معا إلى فقرة حديث الدار، والتي تتناول موضوع تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية، سنكون فيها مع الزميلة شيماء كريم. أحبتنا، وقتا طيبا نتمناه لكم. البداية مستمعينا الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة منار.
إصدارات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم، نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدرته دار أور يهودا في تل أبيب تحت عنوان لغة الفساد في الكيان لمؤلفه يوسي شاين. هذا الكتاب يتناول بصورة نقدية الفساد المستشري في الحياة السياسية داخل الكيان الصهيوني وأثره على طبيعة النظام السياسي مستقبلا في هذا الكيان. يقول المؤلف شاين إن أخبار الفساد مثيرة للجدل عن حالة المجتمع الصهيوني، خاصة أنها تكلف الكيان ثمنا باهيا وتدفع بالمرء لأن يطلق على الزعامة السياسية الحاكمة في كيان الاحتلال بأنها قيادة فاسدة. أيها الأطائب، يحفل كتاب لغة الفساد في الكيان لمؤلفه يوسي شاين بجملة من العبارات والتصريحات لعدد من القضاة والمدعين العامين في الكيان الصهيوني ممن تابعوا عن كثب أبرز قضايا الفساد السياسي، خاصة بعد مثول عدد من رؤساء الحكومات الصهيونية للتحقيق مع وحدة شرطة مكافحة جرائم الغش والاحتيال. وقسم المؤلف واقع الفساد السياسي في الكيان الصهيوني إلى 3 أنواع، وهي الامتيازات الحكومية والرشوة والتعيينات السياسية، وهي جميعا منتشرة بدءا برئيس الحكومة مرورا بالوزراء وأعضاء الكنيسة وانتهاءا بالموظفين الكبار. أحييكم من جديد أيها الأفاضل. كتاب لغة الفساد في الكيان لمؤلفه يوسي شاين يروي نماذج عديدة من قضايا الفساد السياسي والإداري والمالي التي عاشتها أوساط الكيان الصهيوني منذ سنوات طويلة، ولعل أبرزها وأهمها هي الفضيحة التي طاردت رئيس الكيان السابق موشي كتساف، الذي اتهم بالتحرش بعدد من الموظفات العاملات في مكتبه، والفضائح المالية المتتالية التي لاحقت رئيس الحكومة السابق إيهود أولميرت بدءا بالرشاوى المقدمة له وانتهاءا بصفقة خصخصة بنك لأومي. إضافة إلى الفساد الذي أصاب سلطة الضرائب واعتقال رئيسها والتحقيق مع 20 مسؤولا فيها بتهم تلقي رشا، وكذلك اتهام وزير المالية الأسبق أبراهام هيرشيزون بسرقة وتبييض الأموال والخداع والتآمر على تنفيذ جرائم داخل الكيان، واضطرار الرئيس الأسبق عزرا وايزمان للاستقالة بسبب تهربه من الضرائب، فيما شكل رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون علامة فارقة مع عائلته في تاريخ الفساد من حيث تلقي الرشا، كما أن رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتانياهو كان قد أرسى قواعد الفساد هو وعائلته في العمل الحكومي. أعزائنا المستمعين، الكاتب يوسي شاين في كتابه لغة الفساد في الكيان يقترب من القول إن الكيان الصهيوني كيان قائم على نسبة فساد عالية، تأكيدا لتقرير البنك الدولي الذي اعتبر أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية في الكيان فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة. وهكذا فإن شاين يضع جملة من التأثيرات لظاهرة الفساد المستشري في الكيان الصهيوني كاتساع زعزعة الثقة بالمؤسسة الحاكمة في الكيان وتهديد استقرار الكيان السياسي برمته وإعطاء انطباع سلبي على الصورة الذهنية لدى العالم عن الكيان، وهو ما حدا بالسفراء والقناصل الصهاينة لإبلاغ وزارة الخارجية بأن الدول التي يخدمون فيها قلقة من حجم الفساد في الكيان الصهيوني، وإن نشر قضايا الفساد بصورة يومية ألحق ضررا كبيرا بصورة الكيان على مستوى العالم. شكرا على طيب المتابعة.
عشر سنوات على السماء الزرقاء، الدروس والنتائج محور حديثنا في هذا اللقاء. اليوم نقف على ضفاف مجد الذكرى العاشرة لمعركة السماء الزرقاء التي خاضتها المقاومة الفلسطينية متوجة بانتصارين كبيرين سياسيا وعسكريا على العدو الصهيوني. لقد حققت المقاومة الفلسطينية إنجازات عسكرية تاريخية باستهدافها مدنا صهيونية في عمق الكيان لأول مرة، إلى جانب تمكنها للمرة الأولى من ممارسة الحرب النفسية وتدمير جبهة الاحتلال الداخلية وجيشه المهزوم بصورة ذكية فاجأت العدو والعالم. الزميل عماد النتشا والتقرير التالي.
8 أيام من المواجهة التي خاضتها المقاومة مع الاحتلال كانت كفيلة بقلب الصورة التي حاول الإسرائيلي على مدار عقود ترسيخها في الوعي الجمعي الفلسطيني، لتأتي معركة السماء الزرقاء وتطيح بهذا الوهم وتضع الإسرائيلي مجددا أمام معضلة الوجود. الحرب التي بدأها الاحتلال في 14 من تشرين 2 نوفمبر عام 2012 باغتيال القائد في كتائب القسام أحمد الجعبري أسست لمعادلة مغايرة افتتحتها سرايا القدس بقصف تل أبيب للمرة الأولى في تاريخ الصراع مع الاحتلال.
بعد انقضاء 10 سنوات على عملية السماء الزرقاء، بالتأكيد نقول أنها كانت معركة فاصلة ومعركة محورية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والصراع العربي الإسرائيلي، بحيث باتت هناك رفعت الجهاد الإسلامي من خلال صواريخ سرايا القدس على تل أبيب الحصانة عن كل الجغرافيا الصهيونية الموجودة، وأكدت على وحدة الدم الفلسطيني من خلال ثأرها لاستشهاد القائد الوطني الكبير وقائد القسام أحمد الجعبري.
لم تستطع تل أبيب التخلص من أثقال هذه المعركة التي شكلت تحولا نوعيا في أداء المقاومة وتجلت من خلال الوحدة الميدانية، كما أظهرت المقاومة قدرات عسكرية استخدمت فيها قذائف الكورنيت وصواريخ فجر بعيدة المدى.
تؤكد على قدرة المقاومة على إرباك حسابات الاحتلال وبعثرت أوراقه حينما بادرت فصائل المقاومة العسكرية بتوجيه ضربة صاروخية إلى مدينة تل أبيب كرد أولي على هذه الجريمة. حالة الوحدة التي شكلتها هذه المعركة كانت أحد أهم أسباب الانتصار، بالإضافة إلى الحاضنة الشعبية التي التفت من حول المقاومة وخياراتها.
من السماء الزرقاء إلى سيف القدس وصولا إلى معركة وحدة الساحات، سيرورة مواجهة أكدت أن أي رهان خارج إطار الكفاح والمقاومة سيبقى منقوصا ومشكوكا فيه، وأن الاحتلال لم يخضع طوال تاريخه سوى لمنطق القوة.
هذه المعركة التي دشنت فيها المقاومة الفلسطينية أولى مراحل دك تل أبيب في خطوة أولى في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، حيث كانت المقاومة الفلسطينية سباقة في هذا الجانب وأرست معادلة جديدة في الصراع مع هذا العدو، حيث فوجئ كل العالم بمدى تطور الصواريخ الفلسطينية وإدخال صواريخ فجر 5 وسلاح الكورنيت المقاومة، وهذا تطور لافت.
لم تنتهي تداعيات هذه المعركة بالنسبة للإسرائيلي رغم انقضاء كل هذه الأعوام، بل ظلت مسكونة في ذاكرته إلى اليوم.
شكرا للزميل عماد النتشا. ما ما الذي تحمله الذكرى العاشرة لمعركة السماء الزرقاء على صعيد معادلة الصراع مع العدو؟ ما هي عوامل النصر على الجبهة الفلسطينية؟ وكيف تجلت نتائج المعركة؟ ما المعادلات التي أرستها المقاومة في معركة السماء الزرقاء والتي أسست لانتصارات لاحقة؟ عشر سنوات على السماء الزرقاء، الدروس والنتائج محور حديثنا في هذا اللقاء. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسماحة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي معنا عبر الهاتف. سماحة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
حياكم الله. سماحة الشيخ، عشر سنوات على معركة السماء الزرقاء، ما الذي تحمله هذه الذكرى اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، ونترحم على روح الشهيد محمد الجعبري الشهيد الأول في معركة السماء الزرقاء الذي اغتالته الأيدي الجبانة لهذا المحتل الصهيوني.
نعم.
ظنا منه أن مقتل هذا القائد الكبير سيحدث صدمة وسيحدث إرباكا داخل صفوف المقاومة ليتاح لهذا العدو الصهيوني ليفرض معادلات جديدة ومعادلات اشتباك جديدة، لكن بكل تأكيد هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الصهيوني باغتياله لهذا القائد الكبير،
نعم،
حقيقة يعني زرعت الحماسة والثورة في نفوس المقاومين، واستبسل أبناء شعبنا الفلسطيني واستبسلت المقاومة بكل تنظيماتها، حماس، الجهاد، الأنوية، المجاهدين، كل هذه الفصائل يعني استأسدت ونهضت عن وضربت هذا العدو الصهيوني عن قوس واحد وأفشلت كل مخططات العدو الصهيوني بمحاولة فرض وقائع جديدة على حساب حقنا الفلسطيني وعلى حساب شعبنا الفلسطيني.
نعم.
العدو الصهيوني يعني عمد من خلال هذه المعركة التي افتتحها باغتيال هذا القائد الكبير، كما هي أهدافه المعلنة بأنه من أجل وقت إطلاق الصواريخ على المدن في أراضينا المحتلة، وبكل تأكيد، لكن هذا الأمر يعني العدو الصهيوني كان له أيضا أهداف غير معلنة. من هذه الأهداف الغير معلنة هي زيادة رصيد نتنياهو في الشارع الإسرائيلي، لأن الانتخابات كانت تقترب من موعدها، وليقابل العدو ليقابل الشارع الإسرائيلي بصورة نصر يحرزه من خلال هذه المعركة في مواجهة المقاومة الفلسطينية، لكن المقاومة أفشلت كل هذه المخططات
وانقلب
السحر على الساحر.
طيب سمحت الشيخ،
المقاومة
نعم سمحت الشيخ، عذرا يعني لأول مرة تقصف تل أبيب، طبعا سنعود لموضوع نتنياهو، لكن لأول مرة تقصف تل أبيب يعني كانت في معركة السماء الزرقاء، ماذا شكلت هذه الخطوة على صعيد إنجازات المقاومة؟
نعم، لأول مرة من تاريخ الصراع مع هذا الكيان الغاصب قصفت حركة الجهاد الإسلامي تل أبيب بصاروخ فجر خمسة التي يعني التي أمدته إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، للمقاومة ولحركة الجهاد الإسلامي. وبكل تأكيد حركة الجهاد الإسلامي افتتحت هذا المهرجان مهرجان قصف تل أبيب، وبعد ذلك أصبح قصف تل أبيب أمر اعتيادي وعادي جدا، وقصفت تل أبيب مرات عديدة ردا على جرائم هذا المحتل الصهيوني. وبكل تأكيد هذا قصف تل أبيب للمرة الأولى يعني أرسى قاعدة هامة وإنجاز كبير للمقاومة الفلسطينية التي قصفت تل أبيب، هذه البقرة المقدسة التي كان العدو الصهيوني يتفاخر بهذه المدينة التي هي يعني هي قلب الاقتصاد الإسرائيلي في هذا الكيان الغاصب.
نعم. طيب، لا يمكن الحديث اليوم عن معركة السماء الزرقاء دون الحديث عن العوامل الداخلية التي ساهمت بصناعة النصر. ما هي هذه العوامل وما الدور الذي لعبته أثناء المعركة؟
بكل تأكيد يعني وحدة شعبنا الفلسطيني حقيقة كان لها دور كبير، ونهوض كل فصائل المقاومة واستبسالها في تلقين العدو الصهيوني الدرس تلو الدرس نتيجة هذه الجريمة النقراء باغتيال القائد الكبير محمد الجعبري. بكل تأكيد أهم عامل من عوامل الإنجازات هي وحدة شعبنا الفلسطيني، هي حقيقة سبب كل الإنجازات. عندما يتوحد شعبنا الفلسطيني ينجز الكثير ويحقق كثير من الإنجازات، والعكس صحيح حقيقة عندما تكون هناك الفرقة وعندما تكون هناك المناكفات، فبكل تأكيد العدو الصهيوني يجد فرصته في إيلام وإيقاع الخسائر بشعبنا الفلسطيني.
طيب، ذكرتم في حديثكم أن يعني كانت هذه المعركة أو يعني الاعتداء الإسرائيلي ربما كان ضمن الحسابات الانتخابية خاصة لنتانياهو. الآن أيضا يعني هو نتانياهو صعد إلى سدة الحكم، كيف انعكست نتائج المعركة على كيان الاحتلال في ظل الانتصار الذي حققته المقاومة؟
نتنياهو تماما كلبيد وكل قادة الإجرام في هذا الكيان الصهيوني، لا فرق بينهم، كلهم يتفقون على إنكار كل حق للفلسطينيين، وجميعهم أصبح يعني يضع في استراتيجيته وفي برنامجه تهجير ما تبقى من شعبنا الفلسطيني، وبدون أي اعتراف لشعب الفلسطيني بحق في هذه الأرض. فبكل تأكيد العدو الصهيوني كل قادته مجرمون، وشعب الفلسطيني يعني يقاتل ويجاهد في مواجهة هذا الإجرام الصهيوني، وليس لدى من خيار إلا المقاومة. المقاومة هي الوحيدة التي تستطيع، وبخيار المقاومة نستطيع أن نحقق ما نريد ونصبو إليه من إنجازات باقتلاع ورحيل هذا العدو الصهيوني.
نعم.
وبتطهير أرضنا وقدسنا وبصر نبينا محمد صلوات ربي وسلامه.
طيب، سؤال أخير، ما المعادلة التي أرستها معركة السماء الزرقاء على صعيد المواجهات التي خاضتها غزة ما بعد هذه المعركة، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار صعود اليمين المتطرف بقيادة نتانياهو مرة أخرى؟ طبعا لا فرق بين نتانياهو وغيره، لابيد وغيره، ولكن على كل هذا الصعود أيضا له دلالاته على المستوى السياسي. برأيكم ما المعادلة؟
يعني بكل تأكيد المعادلة التي أرشتها المقاومة في مواجهة معركة السماء الزرقاء أن كل عدوان ينبغي أن يكون هناك رد، ولا يمكن أن يكون هناك عدوان بلا رد، فالمقاومة دائما جاهزة، والمعركة مع هذا الكيان هي مستمرة ولم تتوقف إلا عندما ندخل المسجد الأقصى منصورين إن شاء الله وظافرين، وبكل تأكيد وزوال هذا الكيان الصهيوني. فبكل تأكيد أيضا أرست وحدة شعبنا الفلسطيني هو أمر من أهم العوامل التي تحقق الانتصار على هذا العدو المجرم. فبكل تأكيد المقاومة الآن يعني كل فعل وكل عدوان صهيوني يقابله رد من قبل المقاومة.
نعم.
وما المعركة مستمرة حتى زوال هذا الاحتلال بإذن.
شكرا لك سماحة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
حياكم الله.
نواصل معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم وإلى فقرة حديث الدار. ماذا في تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية مع الزميلة شيماء؟
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تتعرض بلدة حزمة لسلسلة مخططات من جانب الاحتلال لسرقة ومصادرة أراضيها تحت حجج أمنية، حيث بنى الاحتلال عليها الجدار العنصري الفاصل لعزلها عن مدينتها الأم القدس في العام 2003، والآن يخترع الأسباب للاستيلاء على مزيد من الأراضي. ومؤخرا ثبتت سلطات الاحتلال قرار الاستيلاء على 800 دونم، والذي كان قد صدر في العام 2019 لاستخدامها للمخططات الاستيطانية. الزميلة ماجدة عميرات والتقرير التالي.
منذ سبعينيات القرن الماضي والحاج خيري عسكر يخوض معارك في محاكم الاحتلال ضد قرار مصادرة أرضه في قرية حزمة رغم امتلاكه الأوراق الثبوتية. المحاكم أقرت هدم منزله وتثبيت قرار المصادرة، فاضطر للعيش مع عائلته محاطا بمستوطني بسجادزيف.
أنا ساكن هون من سنة 77، في 5/11/77 اجت البلدية علي، كانت الأرض فاضية فيش فيها بنا، وكتبوا لي أمر هدم من سنة 5/11/77، وظلت في المحاكم معهم. عندي أوراق ثبوتية في الأرض وكالات دورية وكواشين من زمن الأردن، وطابوا بعرض باسم إخواني ومطوبوا باسمهم، ومعي وكالات دورية من أصحاب الأرض الموجودين ما اعترفوش أبدا.
لم تكتفي سلطات الاحتلال بأرض الحاج عسكر، بل صادرت نحو 800 من أراضي قرية حزمة داخل حدود مدينة القدس، القرية التي تخنقها 4 مستوطنات وجدار سلخها عن مدينة القدس، والتهم 4300 دنم من أراضيها.
هاي أراضي ذو ملكية خاصة للمواطنين تقع داخل جدار الفصل العنصري. تفاجأنا بأن الاحتلال يعمل على مصادرة أو يعمل على مصادرة أكثر من 750 دنم تحت مسمى حديقة الغزلان، وهي عبارة عن حجج واهية، هي عبارة عن توسعة استيطانية جديدة لما يسمى بالقدس الكبرى. هنالك منشآت سكنية حسب المخططات الإسرائيلية، منشآت سكنية سيتم بناؤها على هذه الأراضي.
قرار مصادرة 800 دنم صدر عام 2019، وأعادت سلطات الاحتلال تثبيته ليصبح أمرا واقعا في إطار أطماع الاحتلال في إنشاء ما يسمى القدس الكبرى يهودية المعالم، بعد عزلها عن محيطها الفلسطيني وسلخ قراها وبلداتها عنها. المخطط تلو المخطط، وهجمة استيطانية شرسة تستهدف مدينة القدس تلبية لرغبات اليمين المتطرف في دولة الاحتلال.
نشكر الزميلة ماجدة عميرات على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يعاني أصحاب الأراضي الواقعة خلف الجدار في محافظة قلقيلية من إجراءات جديدة فرضها الاحتلال عليهم في موسم قطف الزيتون تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم والاعتناء بها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل معتز جبارة.
مع انطلاق موسم قطف الزيتون بدأ الاحتلال إجراءات جديدة مع أصحاب الأراضي الواقعة خلف الجدار في محافظة قلقيلية، تمثلت بتقليص مدة تصاريح المرور وغيرها من الإجراءات التي تزيد من تضييق الخناق عليهم.
لما بدأنا بتقديم تصاريح الجدار أعطونا إياه بوقت متأخر، فالفترة الزمنية اللي سمحوا لنا فيها بقطف الزيتون خلف الجدار كانت ضيقة جدا ولا تكفي لجمع محصولنا من الزيتون في هذه المنطقة.
في عندنا في موسم الزيتون والأبوكادو والجوافة بيجين تقريبا كلهم في موسم واحد. هسه بتصير المضايقات من الاحتلال خلف الجدار على المزارعين بشكل عام، وإنهم ما يعطوهم مش عمال لقطف الثمار وجني الثمار إلا عدد قليل جدا، والوقت اللي بعطوهم إياه وقت محدود اللي هو من الساعة 5 إلى الساعة 7، وفي هذه الفترة في على الجدار في 4 حواجز كل 300 متر حاجز بوقفوهم بيجوا تقريبا ساعة تيوصل الواحد مزرعته.
وتزداد هذه الإجراءات في المناطق القريبة من المستوطنات كقرية كفر قدوم التي لا يسمح الاحتلال لأصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم إلا في أيام معدودة.
نصل إلى أراضينا التي هي مصادرة والتي هي تعتبر مناطق سي ولا يمكن الوصول إلها إلا ضمن تنسيق وأيام قصيرة جدا، حيث أن المزارع لا يستطيع لا أن ينهي موسم الزيتون ولا يستطيع أن يقوم بواجبه نحو أرضه وزيتونه من حراثي أو من تنقيب أو ما إلى آخره. لذلك فإن إنتاج الزيتون في المناطق الشرقية قل إنتاجها من 100% كانت سابقا إلى 25% حاليا.
ويحاول الاحتلال من خلال هذه الإجراءات إبعاد المزارع عن أرضه ليتسنى لبؤره الاستيطانية التوسع على حساب الأراضي التي عزل الجدار خلفه آلاف من الدنومات منها.
في ظل هجمة شرسة يشنها الاحتلال ومستوطنوه على كل ما هو فلسطيني، طالت هذه الهجمة العدائية شجرة الزيتون وموسمها، فضيق الاحتلال الخناق على المزارعين وأصحاب الأراضي الواقعة خلف الجدار.
نشكر الزميل معتز جبارة، ونتابع في حديث الدار، حيث تواصل سلطات الاحتلال التضييق على المواطنين في بلدة قراوة بني حسان في سلفيت من خلال إخطارات الهدم ومنعهم من استصلاح أراضيهم بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني فيها. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
حالة من الخوف والقلق يعيشها أهالي بلدة قرا وبني حسان جراء ممارسات سلطات الاحتلال بحقهم، خصوصا منعهم من التوسع العمراني من خلال إخطارات بالهدم والتي قد تطال عشرات المنازل.
حيث يحضر المستوطن وبحماية الجيش يقوم بالاعتداء على أصحاب المعدات وأصحاب الأراضي وأصحاب المواقع والبناء، ويقوم بحجز الشفرية بالإضافة إلى توقيف أصحاب المباني وأخذ صور للهويات من أجل فرض العقوبات من قبلهم. وفي المقابل نرى حجم التوسع الذي نعهده في الموقع في حفات يائير، توسعة غير معهودة بمسموحة للمستوطنين وممنوعة على مالك الأرض وعلى صاحب الأرض وعلى الفلسطيني في هذه الأرض.
قوات من جيش الاحتلال مع جماعات من المستوطنين تقوم منذ أيام بملاحقة ومصادرة معدات المواطنين التي يستخدمونها في إعمار منازلهم من جرافات وغيرها، بالإضافة إلى الاعتداء على المواطنين بالرصاص وقنابل الغاز والصوت.
اليوم بنعاني منهم كثير يعني، لأنهم ذايكونا يعني بصراحة ذايكونا. بطل واحد للسجل لا يهود على النبع تحت، لا يطلع على أرضه يعني. ما بأمن اليوم، أنا كنت أدشر مرتي ولادي في أرضي يشتغلوا، اليوم ما بقدر أأمنه عليهم يعني. قاعدين إحنا تحت رحمة مستوطن ما بسوى شيء، وإذا أجا بيكون معه 4-5 جبات جيش. إحنا شعب كامل ما إنا حماية، ما إنا إشي.
بلدة قرا وبني حسان مستهدفة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات قمعية وعنصرية للتضييق على المواطنين ومنعهم من التوسع العمراني والبناء في أراضيهم الخاصة، والتهديد بهدم بيوتهم، وذلك للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أراضي المواطنين لصالح التوسعات الاستيطانية. هذه الهجمة الشرسة على المحافظة وتحديدا بلدة قرا وبني حسان تأتي في إطار سياسة الاحتلال لحرمان المواطنين من أراضيهم والعمل على تهجيرهم وتشريدهم من منازلهم بقرارات جائرة وعنصرية.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يواصل الاحتلال منع المزارعين في قرية ياسوف شرق سلفيت من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، حيث إنه يرفض فتح البوابة الشمالية التي نصبها منذ نحو 10 أشهر بالوقت الذي تتوسع فيه المستوطنات في المنطقة للاستيلاء على أراضي المواطنين. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
يواصل الاحتلال سعيه لبسط سيطرته على الأراضي في قرية ياسوف من خلال وضع البوابات الحديدية على مداخلها لتضييق الخناق على المزارعين ومنعهم من الوصول لحقولهم وقطف ثمار أشجارهم.
حطونا موعد ل15-11، من 15-11 من 15-10 ل15-11 في شهر، فيش حدا بقعد شهر في الزيتون، 20 يوم 15 يوم، فهذول 20 يوم تقريبا يعني في مجال يلقط الواحد، بس بعد 15-11 بصير الدنيا مطر وزحليك وما حدا بيقدر يوصل أرضه، والاستيطان برضو ما مش مخلينا نروح يعني. رحنا قبل البوابات حتى الأسبوع اللي فات على الزيتون، أجل بتاحون تبع المستوطني والجيش حاولنا منك لا روح لا، بس يصير تنسيق بتيجوا.
10 أشهر من الإغلاق وما زالت معاناة المزارعين في ياسوف تتكرر بذات السياسة التي يتبعها الاحتلال لإبعادهم عن أراضيهم التي أصبح جزء كبير منها مناطق توسع لمستوطنة تفوح الجاثمة على أراضي المواطنين هناك.
اليوم احنا في ياسوف محرومين من قطف الزيتون لانه في عندنا بوابة مسكرة علينا وما بتفتح الا بالتنسيق، والتنسيق كل سنة بيجي بيختلف عن السنة الثانية، والتنسيق اللي حطونا اياه 15-11 السنة يعني بيكون احنا راح ثلثين الموسم علينا من المستوطنين بسرقوه.
احنا هنا اصحاب الزيتون في ياسوف كثير، ان الزيتون اراضي كثير كثير جاي خلف البوابات هذه اللي مقامين باغلاقها، اليهود ما بيخلونا نصلها الا بتنسيق منهم. هذا التنسيق السنة هاي خاصة عملوه بعد 15-11، بعد هذا الوقت طبعا بيكون صعب على المزارعين انهم يصلوا لهناك، بيكون في رايح منه قسم، والمستوطنين قائمين بيكونوا كمان في سركة الزيتون في هذه الأراضي.
آلاف الدنومات من أراضي القرية أصبحت عرضة للهجران القسري نتيجة الإغلاقات المستمرة وعدم سماح الاحتلال للمزارعين بالدخول إليها، فلا منفذ أمامهم سوى هذه البوابة التي كان وجودها توطئة لتوسع استيطاني في المنطقة. هذا هو حال المزارعين هنا، يحرمون من أراضيهم، يمنعون من الوصول إليها، في حين يواصل الاحتلال إطلاق مستوطنيه للاعتداء عليهم وعلى أشجارهم وثمارها.
أحبتنا الأفاضل، مع تقرير الزميل أحمد الرحمة حول منع الاحتلال المزارعين في قرية ياسوف من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة حديث الدار، وهذه عودة إلى الاستوديو.
نشكر الزميلة شيماء لتقديمها فقرة حديث الدار، كما نشكر ماجد عميرات، معتز جبارة، أمير مصلح، أحمد رحمة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، 10 سنوات على السماء الزرقاء، الدروس والنتائج، كان محور حديثنا في هذا اللقاء في فقرة الضيف والحديث معه الذي كان سماحة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الذي ركز في حديثه على ما تحمله الذكرى 10 لمعركة السماء الزرقاء على صعيد معادلة الصراع مع العدو وعوامل النصر على الجبهة الفلسطينية وتجلي نتائجها، نتائج المعركة أو تجليات نتائج المعركة والمعادلات التي أرستها المقاومة في معركة السماء الزرقاء والتي أسست لانتصارات لاحقة. كما استمعنا إلى فقرتي إصدارات وحديث الدار. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد. أحكم بالسكين طال عدوك، يا شعب فلسطين مصروف بيدك، أحكم بالسكين طال عدوك، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب. غنت فيك جنين لحن صمودك، غنت فيك جنين لحن صمودك. أعلن أنك لست تهدد، وطليع في جيش محمد، يرهبهم أنك لا تخمد، فتحرهم بلهيب ردودك. أعلن أنك لست تهدد، وطليع في جيش محمد، يرهبهم أنك لا تخمد، فتحرهم بلهيب ردودك. زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب. يحمي الفارين فأر أسودك، غنت فيك جنين لحن صمودك. We'll be right back. الامه بنيانا وسطى للقدس الديجانا عزمك اعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للامه بنيانا وسطى للقدس الديجانا عزمك اعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم اوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم اوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين